تحية حارة أقدمها من أعماق القلب لكل أصدقائي ممن يستمعون لي الآن في كل ربع من ربوع وطننا العربي الحبيب. إنه لمن دواعي السرور أن أشارككم الآن بقصة إيماني، وكيف أن الله سبحانه وتعالى هداني إلى الإيمان بالمسيح الفادي والمخلص والسيد المهيمن على حياتي بالكامل. أيها الأحباء، أنا تيموثي أبراهام أو تيموثاوس، ولكني أعتز كثيرا باسمي المصري بل العربي وهو إبراهيم، ذلك أنه اسم أبي الأنبياء خليل الله عز وجل. ولدت في قرية من قرى محافظات الدلتا، عشت حياة بسيطة كأي إنسان قروي بسيط، كان كل هذا هو طاعة الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك نابعا من إيمان عميق بالتعليم القرآني الذي تلقناه منذ نعومة الأزهار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ارتدت المسجد من حين لآخر، حفظت أجزاء كثيرة من القرآن ولي معها ذكريات جميلة. كيف أنسى أني بدأت بحفظ آيات من سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إلى آخر الآيات. أيضا أذكر أني حفظت من سورة المعارج، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، يوم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، إلى آخر الآيات. تلك السور حفظتها وأنا شاب في الإخوان المسلمين. بدأت أنضم إلى جماعة الإخوان المسلمين عندنا في القرية وأنا عندي 14 سنة. في ذلك السن قرأوا في مقدرة على الخطابة، وإني لشكور لقاداتي في الإخوان المسلمين الذين دفعوني إلى القراءة والدراسة وتحصيل العلم، فكانوا يساعدونني بالكتب ويبذلون الجهد الجهيد لترسيخ رسالة الإسلام في حياتي. فأحيانا كنا نصوم الاثنين والخميس ونفطر في المسجد على التمر والجبن القريش والعصائر الشهية، وكنا أيضا ننتقل من مسجد إلى آخر داعين الناس إلى سبيل الله عملا بالآية القرآنية، وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أيها الأصدقاء، أيتها الأخوات والإخوة، هل يراودني أي شك في صحة الإسلام في ذلك الوقت؟ كنت متمسكا جدا بالإسلام، وكنت أهيا في حب الرسول، وإلى الآن عندي قصائد كتبتها في مدح المصطفى، وكنت أفرح كثيرا كلما سمعت أم كلثوم وهي تنادي الرسول أبا الزهراء إني قد جاوزت قدري في مدحك بيد أني لي انتسابا. لم أكن من السهل أن يضحك أحد علي ويغريني كما يظن البعض، أو يضللني أو يصرفني عن رسالة الإسلام وعن اتباع العقيدة الإسلامية. وفي غمرة الحياة كمسلم يدعو الشباب والشبيبة وأشبال الدعوة إلى الإسلام وقعدوا شبن ناشط في الإخوان المسلمين، قررت أن أدعو المسيحيين إلى الإسلام. ولكي أدعو المسيحيين إلى الإسلام لابد أن أقرأ كتابهم المقدس، حتى أو لعلي ظنا مني واهما في ذلك الوقت أجد فيه من الأخطاء والعيوب وأستخدمها. ومن منكم هنا لا يعرف وسام وطريقته؟ وأنا كنت على مثال الأخ وسام وحليمه وأفعل ما يفعلون تماما. إنهم يقولون في نشيد الأنشاد كذا كذا كذا، أليس هذا برهان قاطع على أن المسيحية فاسدة؟ وكنت أسعى بكل الطرق لإثبات أن الكتاب المقدس محرف، وبناء عليه تكون رسالة القرآن هي الرسالة الصحيحة. وأيضا استنتج من ذلك بأن محمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين. ولكني كلما قرأت الكتاب المقدس كلما وجدت فيه تناسق عجيب، الآيات مترابطة ببعضها البعض، متراصة كالعقد المنضود، كلها يكمل بعضها بعضا في انسجام عجيب. أيضا نظرت إلى النبوءات في العهد القديم في التوراة والزبور والأنبياء والكتب والحكمة، واستعجبت من أنها تصف ميلاد وحياة المسيح بالكامل، وأيضا صلبه وقيامته المجيدة. فاستعجبت وعجبت من أمر هذا الكتاب الذي وصف حياة المسيح منذ لحظة ميلاده وحياته وصلبه وقيامته حرفا بحرف وكلمة بكلمة. نبوءات كتبت قبل ميلاد المسيح بآلاف السنين. أيضا في ذلك الوقت يا أحبائي كنت أفكر في موضوع في الإسلام، ولا أقصد هنا يا أخي المسلم أو يا أختي المسلمة أن أجرح مشاعرك أو مشاعرك من قريب ولا من بعيد، فأنا هنا لست أسعى لمجال لانتقاص قدر إنسان لا سمح الله، ولكني بما أني أتحدث عن تجربتي الشخصية مع الإسلام كمسلم سابق، اسمحوا لي أن أحكي ولو بقليل من التفصيل عن الأسباب التي جعلتني أشك في رسالة الإسلام. أولا فكرت في طه حسين عميد الأدب العربي وهو تربية أزهرية، وكم أنه نفسه بدأ يشك في القرآن وقال آتوني بدواه وريشة أو بمحبرة وريشة أصحح لكم الأخطاء الموجودة في القرآن. قرأت في المصاحف للسيد الثاني أن عائشة أم المؤمنين بحسب التعليم الإسلامي طبعا تقول عن القرآن إن فيه لحنا ستقيمه العرب بألسنتها، ولحن يعني خطأ لغوي، فسيكون كتاب الله فيه لحنا، ومن يقيم هذا اللحن أو الخطأ اللغوي؟ العرب. أن يقيم العرب بألسنتهم ما هو وحي من عند الله؟ فسيكون هذا موضوع التسامح في الإسلام. فكرت في الآيات التي تحفز على عدم التسامح، وبالذات الآية الواردة في سورة التوبة 29 والتي تتكلم عن قتال الذين لا يؤمنون بالله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدعون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. تقول لي الجزية هي كالضريبة؟ أقول لك لا، الجزية جزية والضريبة ضريبة. وإن كانت الجزية كالضريبة يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، فلماذا التصاغر؟ لماذا يقول القرآن عن يد وهم صاغرون؟ ألم يخلقنا الله أحرارا؟ أبحق هذه الحرية تستعبد إنسان وتصاغره باسم الله والدين؟ أي حرية هذه يا أخي؟ أي حرية هذه يا أختي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هل لأنك مسلم تصغر إنسانا وتذله؟ وكلنا في هذا مقال يجب أن نكون على دراية بما كتبه القرشي في كتابه معالم القربة في أحكام الحسبة، أو معالم القربة في أحكام الحسبة للقرشي، أيضا أحكام أهل الذمة لابن القيم الجوزية، وغاث الصار المسلول على شاتم الرسول. من يقرأ هذه الكتب الإسلامية وهي أمهات الكتب عند السلف الصالح في الإسلام، ولا ويزال يردد بأن الإسلام يسمح بحرية العقيدة وبالتسامح الديني. لا يا أخي، هذا أمر صعب علي أن أقبله إلا إذا هددتني وحاولت أن تجبرني على قبوله، فقد أقبله من الخوف منك لكن بدون اقتناع. قرأت القرآن وقرأت الإنجيل. في الإنجيل رأيت عظمة وقوة المسيح، إنه كما كان يشفي الناس في القديم يشفيهم الآن، حيث أنك يمكنك أن تدعو الله الآن وتقول يا رب اشفيني، فأنت الله إلهي وحسبي ونعم الوكيل وليس لي سواك، وأستخيرك في هذا يا رب باسم المسيح. ولأنك صليت ودعوت الله بهذا الدعاء باسم المسيح، عندئذ يؤكد لك المسيح لأنك دعوت الله باسم المسيح فسوف يستجيب لك الله. أيضا الله الآن يشفي، الله الآن يحرر. هناك ناس عليهم أرواح شريرة لبسهم الشيطان يعذبهم. عندما قرأت الإنجيل أن المسيح له سلطان على الأرواح الشريرة، كاد أن ينتفض جسمي من الفرح مرتعشا أمام قوة المسيح الذي هو إنسان كامل وهو إله كامل. أمام المسيح ارتعبت الشياطين. ذات مرة دخل المسيح إلى مكان تسكنه بعض الشياطين، فكانت الشياطين تسكن بعض الحيوانات، وما إن رأت الشياطين المسيح عليه السلام مقتربا حتى صرخ الشيطان بصوت عظيم: ما لنا ولك، ما لنا ولك يا يسوع ابن الله العلي، هل أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ انبهرت من قوة المسيح على الأرواح الشريرة، انبهرت لأن الشيطان يعرف مقدار المسيح ويقول له: هل أتيت قبل الوقت لتعذبنا؟ وفي الوقت نفسه قرأت: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أجمع المفسرون على أن الرسول محمد عليه السلام قد تعرض للسحر، وهذا تفسير الآية القائلة ومن شر النفاثات في العقد، أي أنه عندما سحره الشيطان حيث أنه قام بهذه المؤامرة لبيد ابن الأعصم وسحروه في مشط ومشاطة وجف وطلع ذكر، جاءه جبريل فقال له: ما حدث؟ طب أي سحر. عندئذ قرأ له هذه الآيات، فكان كلما يقرأ كان ينفث، يعني ينفث الرسول في هذا العمل الملقى في البئر، وكلما نفخ أي نفث، كلما انفكت رقبة من عقد الشيطان التي كانت تربطه، ها هو المسيح ترتعد أمامه الشياطين، وها هو النبي محمد نبي الإسلام يقع تحت تأثير الشيطان ويلبسه الشيطان لبسا كاملا بشهادة القرآن. وهل هناك برهان أقوى من الآية القائلة ومن شر المساتات في العقد؟ فكرت كثيرا في أن المسيح صلب، وأن صلبه حقيقة حدثت في الزمان والمكان وكان لها شهود عيان. فقلت يا رب اظهر لي الحقيقة أنت لنفسك. لقد قرأت ودرست بحثت وتعبت، وكأن لسان حالي ما قاله بطرس: يا رب تعبنا اليوم كله، تعبنا الليل كله ولم نصطد شيئا، إن لم يا رب تمد يدك وتعمل بقوة عجيبة فلا طائل من وراء تعبنا. وبعد أن دعوت الله بهذا الدعاء وأنا في غمرة البحث ولم أصل إلى أي نتيجة قاطعة، بل زاد البحث من اضطرابي وارتباكي، لأن هذا يقول هذا هو الطريق، بينما المسيحية فيها المسيح يقول أنا هو الطريق. أين هو الطريق يا رب؟ صرخت إلى الله سبحانه وتعالى من الأعماق: يا رب ارشدني إلى الحق، والحق الذي ترشدني إليه سأنادي به طوال حياتي. وبعد أن دعوت الله بهذا الدعاء متضرعا إليه سبحانه وتعالى، ظهر لي المسيح بمجده في الحلم وقال لي بصوته الرقيق: أحبك. قلت له وأنا أبكي وكأني بالمرأة الخاطئة التي بللت قدمي المسيح بالدموع، فبكيت عند قدميه قائلا: أحبك، أعرفك، وأعرف أنك أبدي وأزلي. لقد أعطاني الله سبحانه وتعالى هذه الرؤية لجمال المسيح حتى يقطع الله بنفسه الشك باليقين. أيها الأحباء، فيما بعد تعرضت للاضطهادات والضرب، ومن الطريف أنني ضربت أمام المسجد الذي كنت أخطب فيه في الاثنين الأول من كل شهر عربي، وبينما هم يضربونني جاءت كل الآيات التي كنت أحفظها من الكتاب المقدس وهي تتوالى أمام عيني وتأتي بفرحة لا مثيل لها. لقد قاموا بمصادرة كتبي وطردوني أشد طرد، وضربوني وكأني مجرم يسرق من كشك سجائر في مصر، مع أني لم أذنب في حق إنسان. كل جريمتي هي أني اخترت الطريق الذي أضاء الله بصيرتي إليه. ذلك فما كان من هذا إلا أن زاد من إيماني بالمسيح، وقررت أن أنظر إليه مقتديا به الذي قال: ليس عبد أفضل من سيده، ولا تلميذ أفضل من معلمه. يا إبراهيم، إن كانوا لقبوا رب البيت بعل زبول، أي رئيس الشياطين، فكم بالحر أهل البيت. لقد صادروا كتبي ولم يبقى لدي إنجيل واحد، وضربت وتم إذلالنا بشكل لا أقدر أن أصفه. وما حدث لا ألوم إخوان المسلمين عليه. لماذا؟ لأنهم عندهم غيرة على دينهم، ولكنها كانت غيرة بدون معرفة، غيرة بدون علم، وبالتالي فهي عاطفة بالهوجاء. وبما أنهم فعلوا ما فعلوه فهذا زاد من إيماني. قالوا لابد أن نحضر له شيخ جامع حتى يكون له المقدرة في أن يسميه عن ذلك الطريق. ثم قالوا كلا، لن يكفي معه شيخ مسجد أو شيخ متبحر في الإسلام، لن ينفع مع إبراهيم في أستاذ في الفلسفة الإسلامية. وبالفعل عينوا لي أستاذ في الفلسفة الإسلامية حتى يقنعني بالرجوع عن المسيحية. تصوروا أني أجلس من وقت لآخر بأمر من مباحث أمن الدولة في القاهرة مع أستاذ فلسفة إسلامية يقنعني بالإسلام. هل تريدون أن تسمعوا ما هو الطريق؟ أستاذ الفلسفة الإسلامية الذي عينوه لي مع أنه كان شيخ جامع إلا أنه كان ماركسي، فكان هذا طريقا في الأمر. وقال لي يا إبراهيم دعك من الإسلام والمسيحية، هيا نتكلم في أمور الفلسفة. عندئذ رنت الآية في ذهني، الآية الجميلة التي قالها رسول القلب المتحرر بولس عندما قال: لهذا السبب لست أخجل ولكني أتحمل، لأني عالم بمن آمنت وموقن أنه قادر أن يحفظ وديعتي إلى ذلك اليوم. لم تقدر الفلسفة أن تبعدني عن مخلصي، ولم تقدر الأفكار المتضاربة هنا وهناك أن تغير رأيي وترجعني عن المسيحية. هل تعرفون لماذا؟ لأن الآية كانت ترن بقوة داخلي، لأني عالم بمن آمنت، لأني عالم بمن آمنت. بمن آمنت يا إبراهيم؟ يقول إبراهيم: آمنت بالمسيح. إيماني ليس في نظريات ولا في أفكار، ولكنه في الإنسان يسوع المسيح ابن الله الحي، كلمة الله. أيها الأحباء، لقد تعمدت في كنيسة إنجيلية بالقاهرة، وكان ذلك في يوم 6/9/87، وها نحن الآن في عام 2002، مضت 15 عاما على إيماني بالمسيح، مضت 15 عاما على تطبيقي لمعتقدي السابق. كل يوم فيها أفضل من اليوم السابق. لا أقدر الآن أن أدخل إلى مصر بلدي بحرية وأن أحس بالأمان، مع أنها بلدي الذي أحبه والمسلمون هم أهلي وناسي، ومع ذلك لا يوجد أمان. لماذا؟ لأن مصدر الأمان الحقيقي هو المسيح، ومن لم يعرف المسيح فلا يقدر أن يعطي الأمان. لقد دفعت ثمنا غاليا عندما رفضت الإسلام ودخلت في المسيحية بإرادتي الشخصية. عندما رفضت أن أكون مسخة عن الآخرين وأن أفكر بنفسي، عندما قررت أن أستسلم للمحبة الإلهية، عندما قررت أن أسلم وجهي لإله المحبة الذي أظهر محبته بالكامل في إنسان المسيح، كان ثمنا غاليا. ولكن مهما قدمت من ثمن فهو لا شيء أمام ما قدمه المسيح بحياته منذ الميلاد وحتى القيامة ومرورا بالصليب لأجل فدائي. أيها الأحباء، في البداية كنت أستمع إلى برامج الراديو، لعلي أشخر منهم وأضحك على إنجيلهم وأشخر وأتماسك به، ولكن في النهاية غلب المسيح وربح الجولة الآن أنا أعلم بالإنجيل عبر محطات صوت الأمل المغامرة السماوية للشرق الأوسط ومحطات كثيرة عبر الأقمار الصناعية. يذاع برنامجي يوميا عبر الأقمار الصناعية. ومن أنا ابن القرية حتى يمنحنا الله هذا الشرف؟ وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب إلهك في الطريق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان. أفرح عندما أسمع أخي السعودي كريستيان ساودي عندما أرى اسمه يرقص قلبي، وأتذكر أحبائي في المملكة العربية السعودية الذين انتصر صليب المسيح في حياتهم، فقهروا بالصليب ذواتهم، قهروا بالصليب أهواءهم، حيث هيمن المسيح هيمنة حقيقية. يا أحباء، بدون المسيح نحن في ظلمة، وأنا أدعوكم الآن لا أن تحتقروا الإسلام، كلا، أنا لا أدعوك أن تفخر من الإسلام أبدا، لكني أدعوك أن تفكر في عظمة محبة الله الظاهرة في المسيح. اسأل نفسك من هو المسيح؟ إن كان المسيح كلمة الله، ما معنى ذلك؟ الله ناطق بالكلمة، حي بروحه، والكلمة أزلي، فإن كان الله سبحانه وتعالى أزلي فهو فكلمته أزلي كذلك. الله الذي كان محتجب عن الناس بعيد، صرخ إليه النبي إشعياء وقال له: من مثلك إله محتجب منذ الأزل؟ ها نحن الآن ننظر إليه ونشكره لأنه استعلن نفسه في الكلمة المسيح. لماذا يستعلن الله نفسه في الكلمة المسيح؟ الجواب هو حتى يعيش وسطنا كبشر ويخلصنا ويرتقي بنا إلى مستوى الألوهة الجميلة التي تسمو على أسقام الجسد والشهوات الدنيئة. كما قال أحد رجال الله الأتقياء: لقد صار الله إنسانا كيما يصير البشر أبناء وبنات الله. الآن صار لي مع المسيح 15 عاما كلها حلوة. يوم معرفتك يا يسوع المسيح، يوم ما قبلتك، أجمل أيام عمري. فهل أحباء أقباطا ومسلمين، أدعوكم إلى أن تعرفوا المسيح الذي غير حياتي وأسلمت له منذ 15 عاما. وأشكركم لحسن استماعكم، والله